إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ففي ختام حديثنا عن قضية الولاء والبراء نتعرض لبعض المسائل المهمة الموضحة لها وقد تبين لنا أن الولاء والبراء ليس على درجة واحدة وأن من تولى الكفار فليس بكافر بإطلاق وإنما يفصل في ذلك بين ما عاد إلى المعتقد وما عاد إلى غيره كما تبين لنا أن هناك أمورا لا تتعارض مع الولاء والبراء يجوز القيام بها مع غير المسلمين من غير أن يتعارض ذلك مع التبرؤ منهم والحكم بكفرهم وضلالهم واليوم إن شاء الله تعالى نتعرض لمسألة أخيرة وهي أن الولاء والبراء ليس مقصورا على المسلم والكافر فقط وإنما هو متعد إلى كافة الطوائف التي تنتسب إلى الإسلام وتخالف حقيقته وتعاليمه فكثير من الناس عندما يسمع مسألة الولاء والبراء يتبادر إلى ذهنه ما يتعلق بالكفر وأهله فقط فلا يعقل ولاء وبراء إلا معهم ولا يتصور أن المسلمين يمكن التبرؤ منهم ومعاملتهم بشيء من معاني البراء، فلا يتصور أن هناك ولاء وبراء مع أهل البدع وأهل المعصية الذين ينتسبون إلى الإسلام لم يخرجوا عنه، ولكنهم يعاملون بشيء من معاني البراء فيبغضون على صنيعهم ويهجرون لأجله ويحكم بتضليلهم على حسب مخالفتهم. فلابد إخوة الإسلام أن نعقل هذا، ولا يجوز لنا أن نتصور أن المسلم يوالى بإطلاق وأن عقد ولائه لا ينقض ولا يتصور فيه خلل وأن عصمته في ذلك مؤبدة لا تخدش، بل الواجب أن نتصور أن المسلم كما يجب ولاؤه فإنه يجب التبرؤ منه عند مقتضياته. فالمسلم قد يرتد وقد يبتدع وقد يعصي، فلا بد من التبرؤ منه على حسب مخالفته في ذلك. والنصوص التي سبق ذكرها في شأن الولاء والبراء تدل على عموم هذه الفريضة في أهلها، فمتى وجد أهلها وجد الحكم المتعلق بهم، فإن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فمتى وجدت علة الولاء تحقق ومتى وجدت علة البراء تحقق. وعندنا كذلك طائفة من النصوص العامة والخاصة التي تدل على التبرؤ من أهل البدع والمعصية وأنهم لا يستحقون شيئا من الموالاة الظاهرة في مخالفتهم. فالله تبارك وتعالى يقول: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. والآية وإن كانت بنصها في الكفار إلا أن عمل أهل العلم جرى على الاستدلال بها في حق غيرهم من المسلمين. ويقول تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ويقول جل وعلا: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. فالآيتان وشبههما تتناولان بعمومهما كل أصحاب المخالفات من الكفار والمبتدعة والعصاة، كما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من موالاة من هذا شأنه، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، يعني في قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ويقول صلى الله عليه وسلم: سيكون في أمتي أقوام يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. ويقول صلى الله عليه وسلم في شأن المدينة النبوية: المدينة حرم ما بين كذا إلى كذا، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله قبلي إلا كان له حواريون وأصحاب يتبعون سنته ويأتمرون بأمره، ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان مثقال حبة من خردل، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. ومعلوم هجره صلى الله عليه وسلم كعبا وصاحبيه عندما تخلفوا عنه في غزوة تبوك، فهذه النصوص وشبهها تدل على المطلوب من أن الولاء والبراء ليس مقصورا على الكفار فحسب. وهكذا كانت مواقف السلف من الصحابة ومن اقتفى أثرهم، فكانوا يتعاملون مع أهل المخالفات من المسلمين بمنتهى الحزم والجدية والصرامة، إذانا بأنهم لا يستحقون الولاء لأجل مخالفتهم، بل هم أحق بالبراء والبغض والمجانبة، حتى وإن كان الطرآن في ذلك لأجل الكفر، فكانوا يتعاملون مع المرتدين أيضا بمثل هذه المعاملة، بل هم أولى لأنهم خرجوا عن دائرة الإسلام. فلما علم ابن عمر رضي الله عنهما بشأن القدرية الأول الذين يقولون لا قدر والأمر أنف وكفروا بذلك، قال: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. وكان رضي الله عنه جالسا بين طائفة من الناس، فحدثهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استأذنت أمة أحدكم أن تذهب إلى المسجد فلا يمنعها. فقال أحد أولاده: والله لنمنعهن، يتخذنه دغلا. فقال: أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، وتقول أنت والله لنمنعهن. وفي رواية: فزبره، وفي ثانية: فضرب في صدره، وفي ثالثة: فسبه سبا سيئا. ودعي أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه إلى عرس في بيت ابن عمر، فدخل فوجد سترا على الجدار، فقال ابن عمر: غلبنا عليه النساء. فقال أبو أيوب: من كنت أخشى عليه فلم أكن أخشى عليك، والله لا أطعم لكم طعاما. ثم رجع. والحكم في هذه المسألة للبيان أنه لا يجوز على الصحيح ستر شيء من جدران البيت لغير حاجة، فإن كانت هناك نافذة أو نحوها فالواجب ستر ذلك سترا لعورة البيت، وأما مجرد ستر الحائط هكذا فليس بمشروع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يأمرني أن أستر الحوائط والجدران، والحديث في الصحيح. فلا ينبغي لك أن تستر حائطا في بيتك ليس فيه نافذة، ليس فيه ثغرة يطلع من خلالها على عورة بيتك. ورأى عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قريبا له يخذف، والخذف إلقاء الحصى بين السبابة والإبهام هكذا، فقال له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخبث، وقال إنه لا يقتل صيئا لا يقتل صيدا ولا ينكأ عدوا، ولكنه يفقأ العين ويكسر السن. ثم رآه بعد ذلك يقذف، فقال أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، ثم عدت تقذف، والله لا أكلمك أبدا. وكان عمران بن حصين رضي الله عنه في مجلس يحدث بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. فقال أحد جلسائه: إنا نرى في الحكمة أن من الحياء ضعفا. فغضب عمران واحمرت عيناه وقال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صحفك؟ وكان عبادة بن الصامت مع معاوية رضي الله عنهما في الشام، فبلغه أن الناس تثارعوا في شيء من المعاملات الربوية، فحدث أي عبادة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الربا، وأنه لا يباع شيء من أصنافه إلا مثلا بمثل يدا بيد. فقام معاوية رضي الله عنه ولم يكن قد بلغه الحديث، فقال: ما بال أقوام يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا؟ فقال عبادة: والله لنحدثن بما سمعنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كره معاوية، والله ما أبالي أن أصحبه في جنده ليلة سوداء. وغضب ورجع إلى المدينة. وهذا قليل من كثير، هكذا كانت معاملة السلف للمسلمين للموحدين الذين لم يخرجوا عن دائرة الإسلام والتوحيد، ولكنهم وقعوا في معصية أو بدعة. وقد نقل على ذلك إجماعهم، نقله غير واحد من أهل العلم، فأهل البدع خاصة، وهذا هو ما يدون بالأخص في كتب المعتقد، أهل البدع يعاملون بالبراء من البغض والمعاداة والمجانبة والهجران، فلا يستحقون شيئا من الولاء أبدا وإن كانوا مسلمين. وإنما الفرق بينهم وبين الكفار أن البراء من الكفار مطلق في الحياة وبعد الممات لو أنهم ماتوا على كفرهم، ففي حياتهم يقطع بكفرهم ويعاملون معاملة الكفار، وإذا ماتوا على ذلك قطع لهم بالخلود في نار جهنم أبدا، ولم يترحم عليهم ولم يستغفر لهم. وأما المنتسبون إلى الإسلام الذين لم يخرجوا منه، فإنهم وإن تبرئ منهم لأجل بدعة أو معصية، إلا أنهم يعاملون معاملة أهل الإسلام، وإذا ماتوا على إسلامهم يصلى عليهم ويستغفر لهم ويترحم عليهم على ضوابط بينها أهل العلم. وإنما المقصود أنهم لا يعاملون معاملة أهل الكفر. فلا تتصورن أن عصمة المسلم مؤبدة، لو أنه ارتكب ما يخرجه عن دينه فإنه يعامل بذلك، ولو أنه ارتكب بدعة فإنه يعامل بذلك، ولو ارتكب معصية فإنه يعامل بذلك، ولو ارتكب ما يبيح دمه أو ماله فإنه يعامل بذلك. فليست العصمة مؤبدة، وليس في دين الله تبارك وتعالى صك غفران لكل من قال لا إله إلا الله، بل قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، إلا بحقها. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فليس الأمر في ذلك مؤبدا، وليس هناك صك غفران لكل من انتسب إلى الإسلام. والمعصوم من عصمه الله، والمحفوظ من حفظه الله، فلا أمان لأحد من الانتكاس، ولا أمان لمسلم من الضلال. هناك في الإسلام من ارتد، وهناك في الإسلام من ابتدع، وهناك في الإسلام وما أكثرهم من عصي من عصى. فلا بد أن تعرف هذا، ولا بد أن تستعين بربك وتفتقر إليه وتدمن اللجوء إليه حتى يسددك ويعصمك، لا سيما في أوقات الفتن التي يصبح فيها المرء مسلما ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، لا سيما في أوقات الفتن التي يعرف فيها المنكر وينكر فيها المعروف، وتتبدل فيها الأقوال والمعتقدات والمناهج. فنحن أحوج ما نكون إلى توفيق الله تعالى وتسديده، فلو نزع شيء من ذلك فقد تمت الخسارة. نسأل الله جلت قدرته ألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا، وأن يوفقنا دوما لما يحبه ويرضاه. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أختم مقامي هذا بنصيحة أوجهها للمسلمين عامة ولطلبة العلم خاصة، مع أنني قد تكلمت في مضمونها طوال ما يزيد على العام، وأعدت فيها القول وأبديت، ولكن لا ضير إن شاء الله تعالى من محاولة أخيرة لمن بقي في قلبه بقية خير يعرف بها المعروف وينكر بها المنكر، لا سيما وقد تكلمنا على قضية الولاء والبراء، فالنصيحة المومى إليها تتعلق بهذه القضية. وطلبة العلم أخص بكلامي من عامة المسلمين، لأنهم ينتسبون إلى طلب علم الشريعة، ويتعرفون على المشايخ وحملة العلم، ويفترض فيهم أن يكونوا قدوة لغيرهم، وهم الذين يتكلمون بالقواعد والأصول والولاء والبراء. فالنصيحة هذه في حقهم أمس، وهم بها أولى، ولكنها موجهة أيضا إلى عامة المسلمين، فإنه يحتاج إليها كل أحد ممن ينتسب إلى هذا الدين. أقول لك أخي في الله، قد عرفت مكانة الولاء والبراء، وأنه شرط في الإيمان، وأنه لا تثبت الدعوة في أي صورة من الصور إلا به، كما عرفت أن المسلم ليس بمحفوظ ولا بمعصوم، فقد ينتكس ويتحول ويتغير، فلا يجوز لك أن تعامله بمثل ما كنت تعامله به من قبل. والنماذج التي تعرفنا عليها آنفا من عمل السلف هي نص في ذلك، فإن الذين تبرأ منهم السلف لم تكن مخالفتهم أصلية بل كانت طارئة، فمنهم من كان مسلما ثم كفر، ومنهم من كان سنيا ثم ابتدع، ومنهم من كان تقيا ثم عصى. فعليك أن تعتبر بهذه الحالة، وعليك أن تعامل الأحكام الطارئة بمعاملتها التي تستحقها، لا يجوز لك أن تجري الأحكام الأصلية في الأحوال الطارئة. وقد عرفت مكانة الولاء والبراء كما ذكرت لك، فما الذي يمنعك أن تتبرأ من أقوام بدلوا وغيروا فأحلوا ما حرم الله وتغيرت فتاواهم وأقوالهم، وصار المحرم الآن معلوما عندهم من الدين بالاضطرار؟ المظاهرات التي كانت بدعة صارت سنة، والتي كانت تشبها بالكافرين صارت تشبها بالمسلمين، وصارت منهجا من مناهج التغيير وشرعا متبعا. والخروج على الحكام الذي كان محرما صار جهادا في سبيل الله، والعمل السياسي الذي كان تحاكما إلى الطاغوت وتعرضا لجناب التوحيد صار الآن من الجهاد في سبيل التوحيد، وصار من سبل تحكيم الشريعة، ورتب عليه الثواب فعلا والإثم تركا. فأي شيء تريد بعد هذا؟ هل يمكن أن تتصور في هذه المواقف إلا أنها مواقف انتكاس وتحول وتبدل؟ فما الذي يمنعك أن تتعامل مع أهل هذه المواقف بمعاملة البراء، بالمعاملة الشرعية التي ذكرتها النصوص وأجمع عليها السلف؟ ولا يليق من بعد أن تنتسب إلى السنة، ولا يجوز من بعد أن تنتسب إلى الصلاح والتقوى، فإن الدعاوى كما ذكرت لك تحتاج إلى أدلة وبينات. وقد عرفت أن الولاء والبراء من أعظم ما يصدق دعواك، فلا تثبت دعوى الإسلام إلا بولاء أهله ومعاداة أهله ومعاداة غيرهم، ولا تثبت السنة إلا كذلك، ولا تثبت التقوى إلا كذلك. فلا يليق أن يدعي المسلم شيئا من هذه الأشياء الطيبة وهو مفرط في جادة الولاء والبراء. ثم أقول لك كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. وعليك أن تعلم أن التقليد على خلاف الأصل، الأصل في المسلم الموحد الذي يجرد التوحيد لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الأصل فيه عدم التقليد، وإنما جاز التقليد للحاجة والضرورة، والحاجة والضرورة تقدران بقدرهما. فلا يجوز لك أن تقلد أحدا في خلاف طاعة الله ورسوله، ولا يجوز لك أن تتبع أحدا في خلاف الدين والشريعة. والتقليد في الأصل مأخوذ من القلادة، والقلادة توضع في العنق، فالذي يقلد دينه رجلا كأنه يتعامل معه بهذه المعاملة، فحيثما توجه توجهت معه قلادته. وهذا معنى يربأ به المسلم عالي الهمة عن نفسه. فعليك أن تعلم أنك إن كنت ولا بد مقلدا، فعليك أن تقلد من هم أهل لتقليدك. عليك أن تقلد العلماء السنيين المستقيمين الذين لم يعرف عنهم زيغ ولا انحراف، فإن تكاثرت عليك الفتن واضطربت عليك الأمور في الأحياء فعليك بالأموات الذين لم يختلف عليهم أحد ولم يتكلم فيهم بمطعن. فلماذا تلجأ إلى الذين تكلم فيهم ونادت عليهم أحوالهم ببطلان مناهجهم، ونادت عليهم أقوالهم وانتكاساتهم ببطلان نحلهم؟ لماذا تتعلق بهم ولماذا تستمر في تقليدهم؟ ثم إنني أخوفك بالله، فإنك ستقف بين يديه وحدك، تسأل وحدك وتحاسب وحدك. لن ينفعك أحد من الذين تقلدهم، لن ينفعك أحد من الذين تتعصب لهم، لن تدخل الجنة بذلك، وإنما ستدخل الجنة بضده. فإن الله فرض عليك الولاء والبراء، وقد تبين لك أنهم أهل للبراء، فكيف تلقى الله تبارك وتعالى وأنت مفرط في هذه الفريضة؟ ماذا ستقول له؟ تقول: يا ربي كنت أعظمهم، كنت أحبهم، كنت أتبعهم، كنت أصونهم عن الغلط والزلل ظنا أن صيانتهم صيانة للشريعة. أتظن أنك بهذا تقنع مخلوقا فضلا عن أن تكون حجة لك بين يدي خالقك؟ والله لا يقتنع بهذا الكلام أحد، فإن الأمر واضح والحجة ظاهرة، والذي يخالف في ذلك ينادي على نفسه بانتكاس الفطرة قبل انتكاس العقل والتدين. فماذا ستقول إذا سئلت بين يدي الله تعالى؟ ستحاسب وحدك وستسأل وحدك، ولن ينفعك أحد، وإنما سيشفع لك من تتبع سنته وتسير على هديه وتحكمه على كل صغير وكبير. وقد عرفت أن الذي يشرب من حوضه صلوات الله وسلامه عليه هم أهل هذه الخصال الجليلة، وأما غيرهم فيزادون عنه كما تزاد الإبل الضالة. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: سحقا سحقا لمن بدل بعدي، سحقا سحقا لمن بدل وغير، لمن تحول وانتكس، لمن عرف ما كان ينكر وأنكر ما كان يعرف. أفيليق بك وتحتمل أن تلقى الله تبارك وتعالى وأنت على هذه الحالة؟ ثم أقول لك أيضا إن إخوانك من أهل السنة لهم حق عليك، وهذا الحق أيضا مما قررته الشريعة، فليس أمرا مبتدعا. حق إخوانك من أهل السنة عليك حتى يعاملوك بما شرعه الله تبارك وتعالى من الولاء أن يروا منك ما يقتضيه. لابد أن يروا منك أنك أهل للولاء، لابد أن يروا منك أنك أهل للمحبة والنصرة، فكيف يعاملونك بشيء من ذلك وأنت مفرط في مقتضياته؟ هذا مما لا يليق. فلابد أن يرى الناس، والأحكام الدنيوية معلقة بالظاهر، لابد أن يرى الناس من ظاهر أمرك أنك أهل للولاء، لابد أن تعلن تبرؤك من أهل الانتكاس والضلال، لابد أن تحكم لهم بحكم الشريعة أنهم ليسوا من أهل السنة وأنهم بأهل البدع ألصق، لابد أن تتبرأ منهم، لابد أن تتركهم، لابد أن تكف عن الاستماع إليهم، ولابد أن يعرف هذا عنك على حسب ما يتيحه واقعك. وأما أن تظل هكذا تسمع كلام إخوانك ثم لا تعمل به، وتستمع توجيهاتهم ثم لا تعمل بها، فكيف تريد من بعد ذلك أن يعاملوك معاملة أهل الولاء؟ لو أن أحدا منهم هجرك بعد ذلك فلا تفتحن فاك، لو أن أحدا منهم أبغضك أو حذر عنك أو نفر عنك فلا تلومن إلا نفسك. وقد عرفنا أن من شأن المنافقين كما ذكر الله تعالى عنهم أنهم مذبذبون، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. والفتن مواطن تمحيص تتبين بها المواقف وتتمايز بها الصفوف، إما يمنة وإما يسرة، إما حق وإما باطل، ليس هناك وسطية في هذا المقام. فإن كثيرا من طلبة العلم مع الأسف من يتخذ منهجا سيئا شعر به أم لم يشعر، يقول: يا جماعة طيب الكمال، الجماعة اللي بيتكلموا في تحريم الثورة والمظاهرات وكذا كلامهم طيب ونحن معهم وهم على الحق، لكن من خالف في ذلك لا نسقطه ولا نتركه، بل نستمع إليهم ونعظمهم ونحبهم، نتخذ موقفا وسطا، نأخذ من كل واحد ما يحسن. وأما هؤلاء الذين يقعون في الأعراض يعنوننا، هؤلاء الذين يقعون في الأعراض ويلغون فيها ويتكلمون في الحرمات، فإننا لا نقبل منهم كلامهم هذا، ولكن نأخذ منهم توحيدا، نأخذ منهم عقيدة، نأخذ منهم فقها، أي شيء هذا؟ لو كانوا ثقة عندك في الجانب الثاني وجب أن يكونوا ثقة عندك في الجانب الأول، ولا فرق، لأن الكل دين. وأي حجة عندك في مقابلة كلامهم؟ كل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك. فالفيصل في أي مشكلة وفي أي مسألة هو الدليل والحجة والبرهان، فأسعد الناس به هم أسعد الناس بالحق. فإن كنت في شك فتعلم واسأل واطلب الهدى الذي فرضه الله تعالى عليك. وأنا أعرف أن هناك شبهة يتأثر بها كثير من الناس في هذه المسألة، في مسألة زلات العلماء، وقد تكلمت في هذا كثيرا وكتبت فيه وكتب غيري وهناك كتابات أخرى. والله تبارك وتعالى فرض عليك أن تطلب العلم وتعرف الحق، فمتى فرطت في ذلك فلست بمعذور باتفاق أهل العلم. من بلغته الحجة فقد قامت عليه، ومن عرف حل ما عنده من الإشكالات ثم تركه فلا عذر له. لكن يقول: أخاف أن أتأثر، أخاف أن أقتنع بالكلام. وما الذي يضيرك أن تقتنع؟ إن كان هذا الكلام باطلا فأثبت ذلك بالدليل، ونحن نرجع عنه على رؤوس المنابر وعلى رؤوس الأشهاد. ولكنك ضعيف والشيطان يلبس عليك، يريد أن يصرفك عن الحق، يريد أن يصرفك عن الهدى، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فلا تعطهم الفرصة ولا تمكن الشيطان من نفسك، واستعن بالله تعالى ولا تعجز. وإياك أن تربط الدين بأشخاص إذا سقطوا سقط وإذا قاموا قام. هذا دين النصارى، هذا دين أهل الكتاب، وأما أهل التوحيد والإسلام فيضعون كل شيء في نصابه، يتعاملون مع الأشخاص على حسب مقاديرهم وينزلونهم في منازلهم من غير إفراط ولا تفريط، لا يتعاملون معهم معاملة المعصوم ولا المحفوظ الذي لا يضل أبدا ولا ينتكس أبدا ولا يتحول أبدا. هذا لا يمكن. هذه معاملة أهل الإسلام، أهل التوحيد والإيمان، وهذا الأمر يرتبط بصلب التوحيد. قضية خطيرة جدا. يقول الله تبارك وتعالى في أهل الكتاب: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. راجع كلام أهل العلم في هذا، راجع كلام أهل العلم فيما يسمى بشرك الطاعة. هذا أمر خطير. الطاعة بمثل هذه الصورة والتعظيم بمثل هذه الصورة مع توالي الانتكاسات والانحرافات بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر، ليس الأمر بهين. فحافظ على نفسك وحافظ على دينك، فإنك تلقى الله تبارك وتعالى وتسأل بين يديه عن نفسك، عن نفسك فقط، لن تسأل عن غيرك، لن تسأل عن تعظيم فلان ولا محبة فلان. وإنما العبرة كما ذكرت لك بالقواعد الشرعية والضوابط المرعية. فمن كان أهلا للولاء فهو مستحق له، ومن كان أهلا للبراء فهو مستحق له. أنت تسأل عن هذا، تسأل عن تحقيق دين الله عز وجل، ليس الأمر مجرد موقف من فلان أو فلان على حسب الشهوة والمزاج والهوى، وإنما الأمر دين. وأنت ترى بعينيك ما نحن فيه، ترى بعينيك هذه المواقف وهذه الانتكاسات بين ابتداع ديني وفشل سياسي. والله لو وضعت هذا الأمر في رأسي لتحول كلامي لكم إلى مسلسل تذكر فيه المواقف من بدايتها إلى نهايتها حتى تعرف حقيقة هؤلاء. فإن جنايتهم على الأديان أعظم من جناية الطبيب الجاهل على الأبدان. ولكنني أصون مقامي هذا عن هذه الأشياء، أبين ما أعرفه من دين الله تعالى، لا أخاف فيه لومة لائم. والحق واضح، الحجة قائمة من أول يوم، من 25 يناير والحجة قائمة. ولكننا نراعي واقع الناس وسكرة الشهوة وسكرة الخمر التي يعايشونها، ونحن نعلم علم اليقين أنهم سيفيقون منها ولو بعد حين. فالحمد لله، فاق الناس من السكرة، أفاقوا من الغشية، وسيستمرون في الإفاقة والانتباه شيئا فشيئا. ولسنا نبحث عن مثل هذه الأشياء، فإن الله تبارك وتعالى كلفنا بالبلاغ، كلفنا بالبيان، كلفنا بالنصيحة، ولم يكلفنا بالانتصاح والاستجابة والاتباع. هذه نصيحة أخيرة أوجهها لمن كانت عنده بقية خير، وأما الذين حتى الآن يقرون ما جرى ويغيرون مواقفهم، أنكروا المعروف وعرفوا المنكر، هؤلاء لا كلام معهم. أقول لهم كلمة واحدة: سلوا ربكم قلوبا فإن قلوبكم قد ماتت. قلوبكم انتكست، صارت كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. فهؤلاء لا كلام معهم، وإنما أتكلم مع من عرف المعروف وأنكر المنكر، قال هذا حق وهذا باطل، هذا صواب وهذا خطأ، ولكن ما زالت عنده إشكالات في قضية الولاء والبراء. أتبرأ منهم أم أواليهم؟ زلة عالم أم انتكاسة منتكس؟ هذا هو من أتكلم معه. هذه نصيحة أخيرة له، وأقول له: يوشك إخوانك من أهل السنة إذا رأوك تتمادى في غيك أن يتركوك، وحينئذ لا كلام لك معهم، لأن الله تبارك وتعالى افترض عليهم شيئا فهم فاعلوه، رضيت أم كرهت، لأنهم لا يجاملون أحدا من الناس، وليست عندهم محسوبيات، ليست عندهم صداقة، فلان صديقي، فلان جاري، فلان زميلي في العمل، فلان جاري في المنطقة، فلان يصلي معي في المسجد، فلان كذا فلان كذا، ما عندهم هذه الأشياء، وإنما عندهم قال الله قال رسوله قال السلف، يعقدون الولاء والبراء على هذا، ولا يلقون ربهم إن شاء الله تبارك وتعالى إلا وهم متمسكون بهذه الجادة. فبادر إنقاذا لنفسك من عذاب الله، فإنك إنما تتعامل مع ربك لا مع أحد من الناس. بادر أنقذ نفسك من عذاب الله، أنقذ نفسك من غضبه وسخطه، صن قلبك من هذه الفتنة قبل أن تتوالى عليه الفتن، نسأل الله السلامة والعافية، قبل أن تتوالى عليه الفتن فيزداد انتكاسه ويزداد تحوله. اعتبر بالذين انتكست قلوبهم وصارت كما ذكرت لكم من قول النبي صلى الله عليه وسلم، اعتبر بهم واتعظ حتى لا تصير مثلهم، احفظ عليك ما تبقى في قلبك من القوة الإيمانية التي تعرف بها المعروف وتنكر بها المنكر، حافظ على هذا واستعن بربك وأثبت إيمانك بين يديه وتمسك بجادة الولاء والبراء قبل أن يتحول الأمر إلى ما هو أكبر من ذلك. نسأل الله جل في علاه أن يوفقنا لكل خير وأن يعصمنا من كل شر، نسأله جلت قدرته أن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ علينا ديننا واحفظ علينا قلوبنا، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم احفظ علينا ديننا وقلوبنا وتوفنا من هذه الدنيا وأنت راض عنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.